إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين، ففي الجمعة الماضية بحمد الله ومنه وكرمه وفضله بدأت سلسلة مع حضراتكم أسميتها دفاعا عن ديني، وقد وعدت في هذه السلسلة أن أرد السهام وأن أصد الرماح وأن ألبس المسلم درعا مرقيا يرد به هجمات الأعادي ليحميه من طعناتهم ومن ضراراتهم الموجعة، ليتحول قلب المسلم إلى صخرة تتحطم عليها أمواج الكفر العاتية وهجمات النفاق والمنافقين من كل مكان. وأعود مكررا ملحا إلى أهمية هذه السلسلة، فإنها ليست من قبيل الطرف العلمي أو من قبيل اختيار خطبة أحاول أن أروح بها عن القلوب، بل إن الحديث الآن عن رد الشبهات صار فرض عين على كل صاحب من بين يزعم أنه يحب الله ورسوله ويريد أن يكون جنديا مخلصا من جنود هذا الدين ومن جنود هذه الدعوة. فالمسلمون يعيشون فترة عصيبة من أصعب وأعصب فترات الزمن على الإطلاق، فالضعف عام شمل جميع أرجاء الأمة الإسلامية ونواحيها مما أتاح للكفر وأهله انتعاشا، فهم كبكتيريا العفونة وكجراثيم الأمراض التي لا تنتعش إلا إذا ضعف الجسد وترنح. ومن ثم انتشرت هذه الهجمات وانتشرت هذه الشبهات، والشبه خطاطة ولها بريد، والإنسان بطبعه فضولي يريد أن يتطلع دائما وتشرئب عنقه دائما إلى معرفة ما يجهله، لأن الله تبارك وتعالى قد فطره على ذلك. ومن ثم تقدمت أقلام كانت قد تأثرت تقتل زيفا وزورا وبهتانا وكذبا، وتعتدي على دين الله وتعتدي على كتاب الله وتعتدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة الكرام وعلى ملة الإسلام كلها. وإخوانهم من أهل الكفر يمدونهم من وراء السفر لما يحتاجون من الأموال والتقنيات ومن المساحات الإعلامية الواسعة التي أضلت الكثير من المسلمين. وفي هذا الزمان الذي يسمى بعصر السماوات المفتوحة، إذا بالكفر له قنوات موجهة ضد المسلمين تطعن في دين الله عز وجل وتحاول أن تشكك المسلم في دينه، وصدق رب العالمين قد بدت البغضاء من أفواههم لتتحول السماوات المفتوحة إلى قنوات مفتوحة تطبخ الكيد والمكر الذي جعلوه مكنونا في صدورهم، ليعلم المسلم أنهم لا يريدون إلا إخراجه من دينه إلى الكفر وظلماته وغياهبه تارة أخرى. وصدق رب العالمين، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ساعد على انتشار هذه الشبهات المناهج العلمانية
الإيمانية التي حلت محل المناهج الشرعية التي لا تعرف إلا المادة ربا ولا تعرف إلا المصلحة دينا، فإذا بالعلم في إدبار وإذا بالجهل في إقبال، فقد صوت العلم والعلماء، ومن هنا انتشرت الشبهات ولا بد أن نرد عليها حتى وإن كانت تافهة في عين البعض، حتى تتحول إلى مسلم حقيقي محب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وسريعا نسلك إلى الخطة التي أعددتها اليوم وقد أسميتها رد السهام عن طيب الأنام محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولكن وقبل الحديث عن رد السهم والسهم التي وجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحب أن أشير إلى أمور ثلاثة. أما الأمر الأول، فنحن لن نأخذ ديننا من أصحاب أديان قد حرفت وشوهت وتحولت إلى أديان ما أنزل الله بها من سلطان. دين الله واحد وهو الإسلام. قال الحق تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. الدين هو الإسلام الذي أنزله الله على آدم وعلى نوح وعلى إبراهيم وعلى موسى وعيسى وعلى صالح ومن قبله هود وعلى شعيب وعلى يعقوب وإسحاق وعلى كل هؤلاء. يشهد بذلك القرآن الكريم حيث قال الحق تبارك وتعالى عن إبراهيم الذي يدعى النصارى ويدعي اليهود أنهم ينتمون إليه. قال الحق تبارك وتعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وإن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أما الحواريون ففي آل عمران قالوا: واشهد بأننا مسلمون. وفي المائدة قالوا: واشهد بأننا مسلمون. فأعلم الإسلام، فالإسلام هو دين الله وهو دين الأنبياء. أما الشرائع السابقة فهي مجرد شرائع جزئية أراد الحق تبارك وتعالى من خلالها أن يمهد الإسلام المستيقظ على الدين كله والمهيمن على الدين كله. وإذا كان الله واحدا فدينه واحد، أما إذا كان الله ثلاثة فله أديان ثلاثة: المسيحية واليهودية والإبراهيمية، وكل دين نزل على الأنبياء إنما هو الإسلام أتمه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال في حديثه الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: الأنبياء إخوة لجعلات، يعني كأنهم إخوان لضرائب، الرجل يتزوج أكثر من المرأة، الكل ينسب إليه ولكن الأمهات يختلفن. الأنبياء إخوة لجعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. ولذلك تنزل عيسى بن مريم عليه السلام بالإسلام حاكما به في آخر الزمان. فإذا كان الأمر كذلك فاعلم أن الإسلام هو الدين الحق، أما ما سواه فقد حرج. والدليل على ذلك تحريف الكتب التي أنزلت على الأنبياء من قبل أصحابها. الحق سبحانه وتعالى أنزل صحف إبراهيم وأنزل التوراة والإنجيل وبينهما زبور داود عليه السلام، ثم القرآن المهيمن على الكتب كلها. هذه الكتب التي أنزلت قبل الإسلام كانت بمثابة الدساتير للأقوام، وقد اعتاد الناس في حياتهم أن يدونوا قوانينهم ودساتيرهم في كتب. والحق سبحانه وتعالى لعلمه أن البشر ينسون وأنهم يغفلون وينسون ويعصون، إذا به سبحانه وتعالى يجمع لهم الشرائع في هذه الكتب. إذا منهم قد حرفوها فليكن حرف التوراة. قال الحق تبارك وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فيما تحفظوا يعني جعلوا حافظين أمناء لا يزيدون لا ينقصون في هذه الكتب، ولكنهم حرفوا وزادوا وعطلوا وغيروا وبدلوا. ولذلك أنا لم آتي لك بالدليل من القرآن على تحريف التوراة، ولكن سآتي بالدليل عقلا أولا. هذا البحث مهم للغاية حتى تعلم أنهم ليسوا على الحق، وهنا تعلم أن شبههم التي يتوقونها ما هي إلا مجرد تهم تلقى جزافا. أما اللغة التي تنزلت بها التوراة، العالم كله يشهد أن أهل مصر كانوا يتكلمون باللغة الهيروغليفية، وهي اللغة التي أنزلت بها التوراة على موسى عليه السلام. موسى عليه السلام دفن بمصر ومات ودفن قبل أن يقود يوشع بن نون عليه السلام بني إسرائيل للدخول إلى أرض الشام. أما قبل ذلك فقد دفن موسى بمصر. فالتوراة إذا أنزلت باللغة الهيروغليفية، أين النسخة الهيروغليفية من التوراة؟ غير موجودة حتى هذه اللحظة، ولن توجد أبدا ولن تجدها ولو ابتغيت نفقا في الأرض أو سلما في السماء، مستحيل. فماذا كتبت التوراة؟ كتبت سنة 538 قبل الميلاد، يعني بعد وفاة موسى عليه السلام ب 800 سنة. خلال هذه الفترة كانت التوراة شفهية يتلقاها اليهود عن بعضهم البعض، وأول نسخة كتبها عزرا في سنة 538، وخلال 8 قرون كان اليهود يعبدون العز ويعبدون الأصنام، أصنام الكنعانيين يعني الفلسطينيين. فتعرضت التوراة للتحريف، ولذلك تجد الذي كتب التوراة فعل الآتي: يتكلم عن موسى عليه السلام بضمير الغائب. نحن في القرآن إذا كلم الله النبي صلى الله عليه وسلم وأمره يقول له قل، يسألونك قل، لكن هنا وقال الرب لموسى، ومات موسى بمصر ودفن موسى ولا يعرف شخص قبر موسى. إذا يتكلم بلغة الغائب وبضمير الغائب، لأن موسى عليه السلام لم تتنزل عليه هذه التوراة، إنما هذه واحدة محرفة متغيرة. وأكبر ما في الأمر أيضا أن اليهود أنفسهم قد اعترفوا بهذا الأمر، أن اليهود أنفسهم اعترفوا بهذا الأمر. هناك رجل اسمه زلمان أو زلمار، عالم يهودي، جمع الأدلة من كتب اليهود على أن التوراة الموجودة الآن كلها متغيرة وكلها محرفة. وإليك هذا النموذج من التحريف في سفر التكوين، وهو السفر الذي يتحدث عن بدء الخلق. واحد على الصحابة قالوا إن الله خلق النور والشمس في اليوم الأول، لأنهم يقولون أن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام مثلنا، ولكنهم عادوا فقالوا إن الله استراح في اليوم السابع، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، يعني من زعم. ثم في نفس السفر بعد عدة آيات كتب الرجل إن الله خلق السماوات والأرض ثم خلق بعد ذلك النور والشمس في اليوم الرابع. كيف خلقها في اليوم الأول ثم عاد فخلقها في اليوم الرابع ثم بعد ذلك؟ تقول النسخة التابعية من التوراة أن عمر البشرية حتى الطوفان، يعني من عهد سيدنا آدم حتى جاء الطوفان، كان 1307 سنة. تقول النسخة اليونانية 2262 سنة. تقول النسخة العبرية أن عمر البشرية كان 1562 أو 1652. كم المزيد؟ الله الذي يعلم الأيام والدقائق والثواني يغفل متى خلق، ويغفل إذا كان هو الذي أنزل التوراة عن العمر الذي عاشه البشر سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل: وما كان ربك نسيا. هذه التوراة يعتبرها النصارى في إيمانهم بالإنجيل أولا فيؤمنون بها. وللأسف أن الكنائس قد تفرقت، كنيسة كاثوليكية 66 كتاب، الإنجيلية 73، الأرثوذكسية 66 سفر، تفرقوا حتى في هذا. وأعلن الحظر الأعظم في مصر أن أثار العهد القديم وهي التوراة ليست هي الأثار القانونية، واللغة العبرية التي كتبت بها التوراة إنما عرفها اليهود بعدما دخلوا إلى الشام، يعني بعد وفاة موسى عليه السلام بحوالي 200 سنة أو 100 سنة، لأن العبرية لم تكن على عهد موسى عليه السلام، فبالجزم نقطع أن التوراة الموجودة الآن محرفة. والحال للكتاب الثاني وهو الإنجيل. تعلمون ما معنى كلمة الإنجيل؟ كلمة الإنجيل باللغة الآرامية، وهذه اللغة التي كان يتكلمها عيسى عليه السلام معناها البشارة. فأين نسخة الآرامية من الإنجيل؟ مقبولة ولن تجدوها ولن يجدوها. أما المكتوب الآن فقد كتب بعد عيسى عليه السلام بجيل أو بجيلين، ولذلك حتى لو نظرت تجد مفارقات عجيبة. إنجيل متى كتب أن هيرود وهو الملك الرومي مات قبل أن يرى يسوع، أما في إنجيل لوقا فقد كتب أن هيرود رأى يسوع صبيا وفرح به، ومكتوب في إنجيل متى أن هيرود توسط بيسوع ليقتله، أما في إنجيل لوقا فقالوا إنه لم يتربص به وكيف يتربص به وقد مات. حكموا على شخص انه كان موجود وحكموا على شخص اخر انه كان غير موجود. وتجزم بعض النسخ ان الذي حمل الصليب هو سمعان القيرواني، لان القانون الروماني كان ينص على ان الذي يعاقب يحمل اداه العقوبه. الرسل قال لهم ان المسيح قد اخبرهم انهم يظنونه هو وهو قد ارتفع الى الله تبارك وتعالى في السماء، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هذا قول الله عز وجل. اذا كانت هذه الاختلافات الموجوده الان فكيف تصح ديانه غير الاسلام؟ اما القران فحدث ولا حرج، يجحد به لفظه قبل ان يكون هناك اي دليل. فلفظ القرآن يأخذ بالقلوب أخذا، ما إن سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. يشهد أبو لهب بصحة القرآن، ويشهد القرآن والنظر والتربة بصحة القرآن، وتشهد الأرض بصحته. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فإن القمر قد شهد له بالنبوة. هذا الأمر الثاني الذي أريد أن أتحدث فيه إليك الآتي. أما شهادة أبي لهب بصحة القرآن ففي سورة المثل نبت يدا أبي لهب وثبت، ما أغنى عنه ماله وما كسب، لأصل نار ذات لهب، لمن النار عندنا؟ للكفار. ولو كان القرآن كاذبا لكان بوسع أبي لهب أن يقف في وسط مكة ويقول أنا أسلمت مع محمد وأنا آمنت به، ولكن صدق الله العظيم ومات أبو لهب على الكفر. هذه واحدة. أما شهادة الأرض والمطر على صحة القرآن، وآتي بالأدلة العلمية. سنة 1821 جاء عالم اسمه براون، هو عالم بريطاني، وقال أنني لاحظت أن المطر إذا نزل على الأرض أحدث بعض الفتحات في التربة حتى تسمح التربة للماء ليدخل فيها ليسقي النبات بعد ذلك. وقال اكتشفت أن هذا المطر يحمل شحنة كهربائية. هذا قول رب العالمين لما قال سبحانه وتعالى وترى الأرض ثامدة إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. اهتزت لماذا؟ حتى تتسع الحبيبات او حتى تتسع التربه لنزول الماء ستحدث فرقا من هنا ومن هنا، وهذا ما يوجب اهتزاز الارض. حتى الارض تهتز حتى تتباعد الحبيبات ينزل الماء يروي النبات بامر الله. اما الارض فتشهد ايضا، فان الله عز وجل قال الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض. في ادنى الارض، وأثبت العلماء أن أدنى الأرض هي النقطة التي عند البحر الميت، وهي في التاريخ المكان الذي هدم فيه الروم، وفرق الله وكذب اليهود والنصارى. ثم بعد ذلك اسمع إلى هذا، أثبتوا مؤخرا أن الكون يتسع، وهو قول الله عز وجل السماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. أليس هذا يكفي لإثبات صحة القرآن؟ كان العلماء الغربيون يعتقدون أن اللحم يتكون أولا ثم العظم، وجاء القرآن حينما قال الحق تبارك وتعالى فتكون العظام لحما، فاكتشفوا ان العظم يتكون اولا، وهذا من قول رب العالمين الذي جاء به راعي غنم كما يقولون في صحراء مكه. لم يكن عندنا تلسكوب ولا ميكروسكوب ولا مشابه من هذه الامور. وياتي القول الفصل في صدق محمد صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك القمر. ما يقول علماء الفلك؟ يقولون ان القمر اشد حالات اكتمال، والناس كلهم يعرفون هذا، ينظر 12 و14 و15 يستدير القمر ليصير بدرا، وعندئذ تشتد الجاذبيه فتنجذب مياه البحار الى القمر. تحدث عمليات النفس والجذب، ويزيد الماء عن الحد المطلوب في الانهار عندئذ وفي البحار، هذا عام في كل ماء على وجه الارض. اما جسده فيتكون 80% منه كما يقول العالم الامريكي ليبر، يتكون 80% منه من الماء. فعندئذ اذا جاء القمر واشتد والجاذبيه اشتدت وانت الماء كثيف في جسدك، ماذا تحدث؟ ستحدث لك بعض التوترات يوم 13 و14 و15 من 1400 سنه. قال محمد صلى الله عليه وسلم لابي هريره كما في الصحيحين: اوصاني النبي ان اصوم 3 أيام من كل شهر، وهي باتفاق علماء المسلمين الاشهر او الايام البيض من كل شهر. ولذلك اوروبا كلها تعالج المكتئبين بالصيام وبالامتناع المريض عن الطعام في هذه الايام الثلاثه حتى لا يحدث له انقلاب في مزاجه. وانت قال الك راعي الاغنام كما يسمونه في اوروبا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. واذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، قطعت جثيثه قول كل خطيب. اذا علمنا ان ديننا على الحق حتى ولو لم يكن من عند الله، والحمد لله انه من عند الله عز وجل. وان العلم يصدر والنصر يصدر، وهؤلاء كذبون في كل ما ادعوا. اما محمد صلى الله عليه وسلم وهو الامر الثالث فهو اظهرهم واوسطهم واعدهم. واذا شئت فارجع الى الخطبه التي ذكرتها منذ خطب اربع في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وادخل الان الى الشبه التي يسوقها اهل الكتاب نكايه ومحاوله منهم من اصدقاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما السؤال الاول الذي يوجهونه لكل مسلم، يقولون اذا كان محمد افضل من عيسى كما تقولون، لماذا يولد عيسى في هذه الظروف الاعجازيه بينما محمد يولد ولاده طبيعيه؟ لو كان هذا نقصا كما يدعون فانه نقص في حق الانبياء جميعا، ولا نعلم نبيا ولد بظروف ولد فيها عيسى الا عيسى عليه السلام. اما كل الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين فهم جميعا ولدوا في ظروف طبيعيه بين ابوين من ذكر وانثى. وبمناسبه اقول ان الذي تجري على يديه المعجزه لا يصح ان يكون هو المعجز، لو كان هو المعجز وهو الخالق فموسى خلق البحر فهو خالق البحر، وسليمان عليه السلام سخرت له الجن فهل هو خالق الجن، وصالح اخرج الناقه من الصخره فهل خلق الصخره وهو الذي خلق الناقه؟ ان الله الذي اجرى المعجزه على يدي هؤلاء، فما عيسى الا عبد الله ورسوله وروحه وكلمه منه القاها الى مريم الصديقه عليه السلام. الامر اذا نرد عليه بصيغه اكبر، الى من ارسل عيسى عليه السلام؟ الى بني اسرائيل. بنو اسرائيل كانت ابن الانبياء، وهذا ما يفكرون به علينا، يقولون كفاكم نبي واحد ونحن اكثر. وقلت لحضراتكم من قبل ان كثره الاطباء في بلد لا يعني انهم علماء، ولكن يعني انهم مرضى، وان المرض قد تفشى فيهم. اذا اردت ان تنصح تنصح عاقلا ام غافلا؟ بالطبع ستقول انصح غافلا، وبنو اسرائيل كثرت فيهم الغفله، وكثرت فيهم عباده الماده، عبد العزم، عبد الاصنام. قالوا لنبي الله موسى بعد ان راوا العصا تعود حيه والحيه تعود عصا، قالوا ارنا الله جهرا، فهم لا يؤمنون الا بما ترى عيونهم، فكفروا بالله واستشرى فيه عباده الماده من دون الله عز وجل. قال الله عز وجل بعد ان كان مصير كل نبي من انبياء بني اسرائيل اما القتل واما التكذيب، لم يريهم ايه من جنس الغيبيات لعباده سبحانه وتعالى يمهد للأمر بأن يحيى يولد بين أبوين شيخين وأمه عاقر، فجاء الولد في غير أوانه. ومن قبل كان حزين كما تقول التوراة كما تقول الإنجيل مر على قوم قد ماتوا، قال أنى يؤتي هذه الله بعد موتها ليس العزيز، ولكن كما تقول التوراة. ثم نزل قول الله يصدق هذا، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فأحيا الله عز وجل هؤلاء له، فأراد الله أن يمهد لقوم عيسى عليه السلام فقم أن أمه أولا حتى تصدق نفسها ولا تشك فيما يحدث حولها. كيف؟ نادتها الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، طهارة غير عادية، فأنت مطهرة على النساء جميعا في زمانك، والنساء لا بد أن يمسهن الرجال، حتى تلد المرأة. أما قمة الطهارة لك أنك تتلدين بغير رجل، طهارة غير عادية. ثم بعد ذلك بنص القرآن قال الحق تبارك وتعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، يعني وجد عندها فاكهة الصيف في وقت الشتاء وفاكهة الشتاء في وقت الصيف، جاءت بغير غرس وبغير ري وبغير أن يحضرها أحد. فلما سألها أنى لك هذا قالت هو من عند الله، فالذي أخرج الفاكهة بغير ذكر ولا غرس ولا فجر هو القادر على أن يوجد الولد من غير والد ومن غير مني، لأنه سبحانه وتعالى خلق آدم لا أب له ولا أم، وخلق حواء ولها والد، وخلق بقية البشر من أبوين من ذكر وأنثى، وبقي أن يخلق رجلا أو ابنة أو امرأة من أم وليس له أب، فكان عيسى عليه السلام فتمثل لها بشر سويا. وجبريل عليه السلام الذي جاء إلى مريم عليه السلام وكان بمقصوده أن يأتي على هيئته الملائكية، ولكن الله عز وجل أرسله على هيئة البشر حتى لا تظن مريم عليه السلام أنها قد خدرت أو أنها في رؤية أو أن أحدا قد فعل بها الفاحشة، وإنما بشر يقف أمامها فتأكدت من صدق ما ترى. ثم بعد ذلك الذي جاء بالولد على غير العادة أنطقه على غير العادة، فنطق وهو ابن يوم فقال إني عبد الله، لم يقل أنا الله ولم يقل أنا ابن الله ولم يقل أنا ثالث ثلاثة، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، بوالدتي ليس لي أب لأنه ليس له أب، فاكتملت قدرة الله أمام بني إسرائيل. هذه ظروف غير طبيعية، ولا بد أن يصدق الناس بالغيبيات وإضافة إلى ذلك، والشيء بالشيء يذكر. إذا كان الميلاد معجزا بهذا الشكل فهل يطرق الله عز وجل من ولد من هذا الإعجاز ليقتل هكذا بمنتهى العنف؟ إذا كان المولد معجزا فالنهاية معجزة هي الأخرى بنزول عيسى بعد رفعه إلى السماء في آخر الزمان يقتل الخنزير ويقتل الصليب على ملة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الأمر الآن في هذه الشبهة انتفت وانتهت. النبي صلى الله عليه وسلم ولد عادية لأنه في بيئة لم يكن فيها المياه ولم يكن فيها غسل ولم يأت نذير من قبله بل على فترة من الرسل، فحسن عيشة طبيعية تبدو فيها المعجزات. تدرون يا معاشر المسلمين في قصة بحيرة الراهب، هذا لا لم يكن لا لعيسى ولا لغيره من أنبياء الله عليه السلام، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمه إلى الشام كما عند الترمذي في سننه، فلما كان هناك دعاهم الراهب إلى الطعام، فلما دعاهم إلى الطعام سبق الناس إلى ظل الشجرة، فلما جاء رسول الله يبحث عن مكان لم يجد فإذا بظل الشجرة يتحول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نبي فهل للنبي يشبهه؟ وقد آمنا بأنبياء الله ورسله وصدقناهم لا نفرق بين أحد من الرسل، وهذا كتابنا حق فهل من كتاب مثله؟ وهذا ديننا حق، فهل من دين مثله؟ هؤلاء أجدادي، فأين أجدادك؟ هؤلاء أنبيائي، فأين أنبيائي؟ هذا تشريع الذي أنزله الحق عز وجل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أما الشبهة الثانية وهي شبهة يطوقها النصارى دائما على غرفهم، قالوا إن عيسى لم يتزوج، وإنما إنزلني رجل مونع من النساء تزوج بسعة، وكان عنده من الجوار ما عنده، عنده رحلة قرارية، عنده مالية قبطية، هكذا. فقلت بالله عليك لم أظهر عيسى عيسى. نقول أولا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج تزوج بحالات خاصة، وأتيت كان الشاب عنده 25 سنة وسألته عن شهوته لقال لك إنها كالبركان ولئن تركته لأصبح نارا محرقة ومياه مغرقة، في بيئة فيها ذوات غاز الخمر، وفي بيئة فيها الخمر، ذوات غاز الخمر في الدعارة قديما، وفيها الخمور، وفيها كل شيء حل مباح. رسول الله يومئذ يتزوج بامرأة تبلغ من العمر 40 سنة تزوجت برجلين قبله. وماذا يدل وعلى ما يدل ذلك؟ لم يدل على انه رجل لم يكن يبحث يوما عن الجن ولا عن الشهوه، وظل طيله حياته متزوجا اياها، يعني حياتها هي، حتى توفيت رضي الله عنه وارضاه يا خديجه، ثم من بعدها تزوج بسيده ثوبه وهي التي كانت عجوزا. لم يكن رسول الله يومئذ راغبا في النساء، لانه كان بمكه يؤتى اصحابه. ثم بعد إلى به صلى الله عليه وسلم يعقد على عائشة، وسأعود إليها بعد قليل. بالطبع في إخوة هذا، لأن نتكلم بهدوء، لأننا نحن نتكلم بهدوء حتى نبين الأمر لنفسنا، لأن الدين لا يهمك في شيء، ولا الشبهات تهمك في شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عفى الله أجرك في قلبك وفي حميتك وعصبيتك لدينك. قال لي أحد الناس منذ يومين وقد تعرض أبوه لحملة تشكيك حتى ألحن، قلت له من الصدر لا يستطع لمثل هؤلاء؟ قال لي كلمة جعلني صغيرا أمام نفسي. قال لو أن رجلا من النصارى ارتد لأتوا له بالعلماء جميعا وحفروا عليه ولو 100 عام. اصبر يا أخي، هذا دينه وهذه عقيدته، تعلمها. للأسف نحن لا نتعلم هذا الكلام في المدارس، لو كنا تعلمناه لكفينا إياه ولكفونا إياه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيقظ قلبك يا مسلم واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وتبعت سكينة تتنزل عليه. المهم من الآن يقولون محمد صلى الله عليه وسلم رجل متزوج محب للنساء تزوج بشركة، وكما أقول لك أن كل زيجة كانت مرتبطة بمنتهى أم سلمة المرأة المصرية وأم حبيبة التي كانت في الحبشة، وكذلك زينب بنت جحش، وسوف أعود إليها من آخر الغرفة إن شاء الله. كل واحدة منهن لم تكن في طاعة، وإنما كانت سليلا إلا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، واشترط صلى الله عليه وسلم عليهن التهجد وقيام الليل، واشترط عليهن فرق زينة الحياة الدنيا، ولما أردنا زيادة النفقة خيرهن بين ما عند الله وبين الحياة الدنيا، فاخترن ما عند الله عز وجل. قالوا إن يحيى عليه السلام قال الله عز وجل في حقه وسيدا وحصورا وعيسى لم يتزوج. إذا محمد تزوج فكان مغرما بالنساء، أقول لك لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النسائي في عشرة النساء بالإسناد عن أنس، قال حبب إلي من دنياكم الثلاث الطيب والنساء وجعلت قربة عيني في الصلاة. قال حبب إلي من دنياكم، أنت ليس من دنياي أنا، الطيب والنساء. فبالله عليك قل لي، رجل في عصره نساء مترملات وكل واحدة عندها مصيبة في بيتها، والنساء تكثر بسبب الحروب، لو تركهن ماذا سيحدث؟ سينتشر الزنا وسيعم الزنا. إذا به الآن يتزوج منهن من استطاع بأمر الله وبوحي الناس، ثم يعقهن ولا يخرجهن إلى البشر ولا يتركهن لأحد من أهل الكفر، وبعد يصلي من الليل حتى سرق قدماه، فكفى مثاله صلى الله عليه وسلم ولم ينتفق عن ربه طرفة عين. أليس هذا أفضل ممن اعتزل النساء وتركهن؟ بالطبع هذا أفضل، هذه واحدة. لكن الأمر الأعظم أنهم يعني حسب النبي صلى الله عليه وسلم حسب العظيم. قالوا لو تزوج بتسع نسوة، ومعلوم أن داود عليه السلام قد تزوج بألف امرأة، وسليمان عليه السلام قد تزوج بمئة امرأة، كان عرف بحق محمد صلى الله عليه وسلم، لكن في حق داود وسليمان ما رأى. ثم قالوا إن نبيكم قد أوتي قوة شديدة، هذا حق وليس بعينه، لأن الله خلق الأنبياء في ثمان قوة. في حديث أنس في الصحيح أن رسول الله ضاف على نسائه جميعا تسع بغسل واحد. هو أعطاه الله إياه. ما لك أنت يا عاجز؟ ما لك أنت يا عنيد؟ ما لك أنت يا عاقل يا حاسد؟ أن يحسبون الناس على ما آتاهم الله؟ كل حسب وحفظ من عندك بنبينا صلى الله عليه وسلم، وسوف تتزوج تتزوج في آخر الزمان إن شاء الله رب العالمين. أي واحدة. أما الأمر الآخر فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أقل الناس زواجا. كيف؟ رجل منا له أربعة يتزوج، الشريعة تقول ذلك ما في شأن بالواقع، إنما الشريعة تقول أربعة. فإذا أراد رجل أن يتزوج ألف امرأة إلا بعد يطلق امرأة تزوج أخرى وهكذا من حقه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى القسم تسعة قال ربه عز وجل له: لا يحل لك النساء بعد ولا أن تبدل بهن أزواجا. خلاص انتهت المسألة، فهو وقف عند حد معين، لكن انت لا حد لزواجها. ممكن رجل يطلق المراه يوم تزوج غيرها وهكذا، الا في حالات معينه يكون للرجل فيها عده. اما النبي صلى الله عليه وسلم فليس له الا هذا العدد فحسب، اذا هو عدده محدود، اما غيره فعدده مفتوح. والانبياء كانت هذه سنه جاريه في عهدهم. تزوج ابراهيم بساره بلادر في وقت واحد، وداود بألف امرأة، وسليمان بمئة امرأة، وهكذا. لماذا يحرم في حق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وهو الذي كفى النساء ووردنا العلم من بعده؟ قالوا محمد تزوج عائشة وهو يومئذ تعدى الخمسين، وهي ابنة تسع سنوات. قال الله ما قال 15، لا، صلت كل بنت سنة واحدة يا أخي. هذا واحد من عند الله، والله لا يسأل عما يفعله المسلمون، لكن كان عمرها تسع سنوات بالتحقيق. طيب كيف يحدث هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: ان الله قضى الي، هذا بالمعنى، ان الله قضى الي الا ازوج ولا اتزوج الا بوحدي. وفي حديث الصحيحين ان جبريل اهدى ام المؤمنين عائشه الى النبي صلى الله عليه وسلم في فرقة من حرير، يعني في منديل من حرير، فإذا فتح المنديل يقول: هذه زوجه. فإذا رآها قال: إن كان هذا من عند الله يمضي، يعني بوحي الله عز وجل، ورسول الله تلام عينه ولا تلام قلب ولا يلام قلب. فتزوجها بأمر الله. وقصة الفارق الزمن الكبير أرد عليه من كتبه أولا. يقول المنديل أن يوسف النجار تزوج مريم وهي ابنة 15 سنة، وهو ابن 70 سنة. إذا الفرق الزمن في صالح من؟ في صالح النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في صالحهم هم. إذا الأمر كان معروف ومنتشر أن الرجل يتزوج امرأة تصغره في السن. سيدنا عمر تزوج ببنت علي بن أبي طالب وبينهما 40 سنة، وكذلك فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. المسألة إذا معروفة في بيئة عربية، الرجل يأكل تمرا ويشرب باللبن الناعم فلا تبدو عليه آثار الشيخوخة، والبنت تبدو مبكرا في مقابل عجز مبكر. هذه قواعد في البيئة الحارة وفي البيئة الصحراوية. والسيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها لم تشكو يوما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ظلت وصية له ونساء النبي أوفى النساء. ما واحدة منهن بأمر الله تزوجت أحدا بعد رسول الله، وظلت أم المؤمنين عائشة حتى لقيت النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لقيت ربها وهي لم تتزوج من بعده. وكم كان عمره الزواج؟ 10 سنوات أو 9 سنوات، منها ما كان في الغزوات، ومنها ما كان في الخروج إلى ملاقات الكفار، وإلى الوفود، وإلى قيام الليل، زميلي أتعبد لربي. فمتى كان تفرغ للنساء صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين؟ هذا اعجاز لرسول يحولوا نقاط القوة عندنا إلى نقاط ضعف، ونحن نزيد رمالنا لجهلنا بهذه المسائل. أما الأخيرة فقد زعم القائلين إن محمدا قد تزوج بابنه بزوجة ابنه بالتبني، هو سيدنا زيد بن حارثة لما تزوج سيدنا زينب بنت جحش رضي الله عنه وارضاه. وزعموا وافتح اذنيك جيدا لان ما ساقوله الان كلام خاطئ، وللاسف ان بعض المفسرين نقل هذا الكلام، قالوا ان رسول الله راى زينب بنت جحش وهي يعني في غير ملابسها الكامله، يعني ما حدش معها احتشام كامل، فاعجبته ثم اراد من الله ان يزوجها له فزوجها الله اياه، وقالوا هذا قول الله سبحانه وتعالى وتؤتي في نفسك ما الله مؤذيه. ثم هذا القول ولم يفعل رسول الله هذا، وهم قالوا هذا الكلام عن داوود عليه السلام. قالوا ان داوود بينما هو يتعقد اسحاقا من نافذه من نوافذ قصره راى امراه قائله اوريا وهي عاريه تماما، فبعث زوجها في حرب حتى يموت وزن بها قبل ان تنتهي عده زوجها، وانجب منها سليمان نبي الله الكريم، ولا حول ولا قوه الا بالله. هذا غير جد عندنا ان نقول. وماذا حدث؟ حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يبعث وقبل ان يصير نبيا اتخذ زيد بن حارثه ابنا له من تبني. جاء الاسلام والتشريع الاسلامي فيه التدرج، وكل شرع نسخ ياتي ما بعده بقصد التخفيف اسهل منه دائما، يعني كان الحكم صعب ثم ينتهي الله سبحانه وتعالى قضى على المسلمين في اول عام بقيام الليل فريضه، ثم بعد ذلك في العام الثاني رفعه عنهم، اذا لست في تخفيف، فهم حسدونا من اجل هذا التخفيف. النبي صلى الله عليه وسلم زوج زيد بن حارثه الى زينب بن جحش، زيد كان مولى يعني رجل كان عنده ضعف، اما زينب فهي هاشميه قرشيه، فاذا بها كانت تسافر عليه، فاتت سيدنا زيد الى النبي صلى الله عليه وسلم، واشكو اليه من زينب رضي الله عنها وارضاها، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم له اصبر اصبر، وابلغه الله ان زينب من ازواجه من امهات المؤمنين، فكتب ذلك. وكان اخشى صلى الله عليه وسلم ان يقال انه تزوج بامراته بالتبني، فإذا بالله عز وجل خصيصة لزيد، وكان زيد هو الحب لرسول الله، يعني من أكثر الناس حبا لرسول الله، هو الوحيد الذي نطق اسمه في القرآن، فلما قرر زيد منها وراه خصيصا له نزلت هذه الآية. ثم قال رب العالمين ادعوهم لآبائهم فبطل التبني، فلما بطل التبني قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذا التبني باطل فهو ليس بابنه. وبعد طلق زيد زينب، فمن زوج زينبا يا رسول الله؟ كانت زينب تقول زوجكن اهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، الله هو المزوج زينب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس احد من البشر. حافظوا على هذه المرأة الصلاة الطيبة الصالحة، وحافظوا على رسول الله أن يزوجه الله من فوق سبع سماوات. أما ما قالوه فلا يجوز أنه تزوج بامرأة ابنه، لأن التبني قد بطل وقد صرف كل الأحكام بأثر راجعين كما يقول أهل القانون، وهذا ما يقولونه عندهم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو الرحيم لا يموت. جل الخير وهو على كل شيء قدير، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اما بعد، بعد غد الاحد عيد الكلاب، عيد الكلب، بل يسمونه عيد الحب. وعيد الحب هذا للاسف الشديد كنا لا نسمع عنه منذ اعوام، ولكن اكتست مصر كلها باللون الاحمر. لماذا؟ قلوب حمراء، دباديب حمراء، مصر كلها صارت احمر. لما؟ لان هذه العقيده الفاسده، عقيده عيد الحب وعقيده عيد الميلاد وعقيده الاعياد الباطله، قد صارت الآن متمكنة من الخروج في غياب الوعي الديني وفي غياب الملاذ الشرعية. قلت لكم هو عيد الكلم وليس عيد الحب. ثم فيه روايتان. رواية أولى أن عيد الحب هذا كان عبارة عن أن بعض الناس كانوا يأتون بكلب، لأن الكلب هو الذي يحمي الغنم من الذئاب، وكانوا يحبون أغنامهم وكانوا وثنيين، يعني يعبدون الأصنام من دون الله، فكانوا يذبحون الكلب ويلطخون حنيهم وملابسهم وملابسهم بهذه الكلاب، ثم يحتفلون بعد ذلك بهذا العيد قربا إلى إله من آلهتهم، كانوا يعتقدون أنه الذي يحمي الأغنام من الذئاب. هذه الرواية الأولى، إذن هذا عيد الكلب وليس عيد الحب. أما الرواية الثانية فتقول إن كان الرومان وهم قوم أهل أوزان لأنهم عيد اسمه لوغاركيليا، كان في يوم 15 من فبراير، وفي هذه الأثناء لم يكن الملوك الرومان قد اعتنقوا المسيحية، ولكن كان عندهم عطلة في الربيع، ثم بعد ذلك كان عندهم هذه الإلهة أو هذا الإله، كانوا يقومون بذبح الكلب له وبذبح بعض الأغنام له، ثم يوطخون أنفسهم بالدماء ويقولون احفظ أغنامنا من الذئاب. تغير الحال وبدأت المسيحية تأكل في بعض الأوقات. وكان هناك إمبراطور اسمه فلاديس أو فلاديس، عذرا النطق قد يكون خاطئا، هذا الإمبراطور كان قد حرم على جنوده أن يتزوجوا حتى لا ينشغل أحدهم بالحرب، يعني كان منهم لم يتزوجوا له، فكان أحدهم إذا أراد أن يرتبط بالمرأة ذهب إلى رجل من النصارى اسمه فلنتاين، وهذا فلنتاين صار قديسا بعد الآن، وكان يزوجهم سرا، وكان هذا فلنتاين من الفرانسة، فجعلوه بعد ذلك في السجن بأمر الإمبراطور. أحب هذا الفلنتاين ابنة السجان، فصار له تزوجها. المسيحية في هذا الأثناء وفي هذا الزمان كانت لا تريد للقسط أن يتزوج، فقال له الملك اترك النظرانية واعبد الأوثان وأنا أزوجك إياها وأجعلك طهرا لي وأيضا أجعلك من المقربين. رفض وتمسك بالمسيحية في ليلة 14 فبراير اللي هي كانت مواقف لوماركيلي عندهم، قدم الفلنتاين هذا الذي صار قديسا بعد الآن. ثم يأتي المسلمون ويحتفلون بلوماركيلي وبالفلنتاين وبالكلاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما رأيت أمة من الأمم الكافرة في الإسلام تحتفل بعيد من أعيادنا، سواء كان عيد الأضحى أو عيد الفطر، لأنه ليس عندنا في الإسلام إلا هذين العيدين. إن الله أبدلكما بهما كما في حديث آدم، قال الحق تبارك وتعالى والذين لا يشهدون الزور، الذين لا يشهدون الزور، أقول شهدت العيد يعني حضرت العيد. الزور هنا ليست شهادة الزور، وإنما هي أعياد الكفار. الذين لا يشهدون الزور يعني لا يشهدون أعياد الكفار، لأن يروض قديمة، فقد قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه اليوم يوم ميمون، يعني رأس السنة المجوسية، قال نمرودنا كل يوم يعني لا نحتفل بكم، وهذا فيه خطأ كبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا ألا نحتفل إلا بعيد الأضحى وبعيد الفطر. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد الأنصار يعدون في يومين، فقال إن الله أبدلكما بيومين خير منهما، الأضحى والفطر أبدلكما، والبدل يقتضي إن في بدل ومبدل منه، بئس للظالمين بدل، المبدل منه هو الأعياد الكفرية، والبدل هو أعياد الإسلام وهي قربة وعيد نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، نذبح الذبائح في الأضحى، نصلي العيدين، نفعل كذا وكذا قربا إلى الله، ونكون قد خرجنا من العبادة. وصدق رسول الله لتتبعن السنة لن قبلكم كما في حديث البخاري عن أبي سعيد، ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال العلماء إنما جاء بجحر الضب لأنه جحر ضيق ونسم الرائحة وعجل، ولو دخلوا جحر ضبط فيه العفان وفيه النتانة لفعلنا مثلهم، وهو ما يحدث الآن، نحتفل بكلاب وبجدتين وبعض، ماذا سيفعل المسلمون في أنفسهم؟ أكثر مما يحدث. أقول هذا الكلام وأنا على ثقة إن ثلاثة أرباع البنات قد ادخرن الأموال لشراء الخروج الحمراء، حتى تهدى الى العشاق. وانظروا ماذا تحدث في هذا اليوم. الرجل المسلم، الرجل العارف بالله، يمسك الزمام واللجام بيده. لا الخطيبة تهدي الى خطيبها، ولا الزوجة تهدي الى زوجها، ولا البنت المراهقة تهدي الى عشيقها. والرجل المستبصر والفضائح تظهر في هذا اليوم والله العظيم يا اخواني. اظهر الفضائح علنا في المحلات للاسف الشديد. التجارة في هذه القلوب الحمراء حرام، وشراءها حرام، واي مال اتى منها فهو فحش. والاشتراك في مثل هذه الاعياد حرام حرمه قطعيه، لانه ليس لك الا عيد الاضحى وعيد الفطر، ثم بعد ذلك اذا لقيت الفلسطين القي عليه بالبخار، وان استطعت فبل عليه. نسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه، وان يرد المسلمين الى دينهم مردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك مردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك مردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك مردا جميلا. اللهم اهد شباب المسلمين واهد نساء المسلمين. اللهم يا رب العالمين اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض، اهدنا لما اختلفوا فيه من الحق باذنك. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي افغانستان وفي كل مكان ترفع فيه رايه لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم يا رب العالمين، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، انصر المستضعفين. اللهم انجل المستضعفين، اللهم انجل المستضعفين، اللهم انجل المستضعفين. اللهم خذ المسلمين من قتلتهم حتى ترضى، وخذ اطفال المسلمين من قتلتهم حتى ترضى، وخذ نساء المسلمين من قتلتهم حتى ترضى. اللهم يا رب العالمين، عليك باليهود والصليبيين. اللهم اقتلهم جدلا واعطهم عددا ولا تغادر فيهم ولا منهم احدا. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم نفسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين. اللهم يا رب العالمين، الا ديارهم وقبورهم نار. اللهم الا ديارهم وقبورهم نار. اللهم انصرنا واجعل تحت الستر ما يرضيك، فاذا سترتنا سترتنا وانت راض عنا. اللهم لا تذقنا طعم انفسنا، اللهم لا تذقنا طعم انفسنا، ارزقنا عافيه كعافيه الطفل. اللهم ارزقنا عافيه كعافيه الطفل. اللهم